طيب سائر على الصراط المستقيم والمترقي في مدارج شجرة طوبى حتى يصل إلى الجنة. أي أدب وأي فضيلة ظاهرية لا تكتسب قيمتها الحقيقية ما دامت لا توصل إلى رضا الله سبحانه والجنة. في البداية ذكر الإمام الجواد سلام الله عليه الجنة مفردة، هنا ذكر رضا الله والجنة إشارة إلى أن العمل بالآداب الشرعية يوصل الإنسان إلى جنة من نمط خاص، هي جنة الرضوان، ورضوان من الله أكبر. والأدب أدب الشريعة، ما هي هذه الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها؟ هي الأحكام الشرعية، فروع شجرة طوبى في الواقع هي فروع وآداب وأحكام الشريعة البيضاء التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وجعلنا من أهل مودته ومودة أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص من التأمل في النص الجوادي المتقدم إلى ثمرة تربوية محورية، هي أن الأدب الحقيقي يتمثل في تحلي الإنسان بقيم الخير وتورعه في خصال الشر، فهو الذي يوصله إلى رضا الله عز وجل، يستجمع في ظله كل خير. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا نصل إلى مشارف ختام حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها النوراني، وهو جاء في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الإمام التقي الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أدبهما. وحقيقة الأدب احتمال خصال الخير وتجافي خصال الشر، وبالأدب يبلغ الرجل مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة يصل به إلى الجنة. والأدب عند الناس النطق بالمستحسنات لا غير، وهذا لا يعتد به ما لم يوصل بها إلى رضاء الله سبحانه والجنة. والأدب أدب الشريعة، فتأدبوا بها تكونوا أدباء حقا، ومن صاحب الملوك بغير أدب أسلمه ذلك إلى الهلكة، فكيف بمن يصاحب ملك الملوك وسيد السادات؟
يا جليل الرحمن. ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة ذحيب موجة ذنوبي ربي غفر عني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رأينا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير الأعمال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقة الماضية، وقلنا أنها توضح لنا حقيقة من حقائق الصراع بين الذين يعيشون العداء للإسلام، فإنهم وإن كانوا يضربون الإسلام ويحاولون مهما أمكنهم من تجميد خلافاتهم، كما تحدثنا عن آية الولاء في حلقة الأمس بين اليهود والنصارى، والتي تحذر المؤمنين المسلمين من موالاة اليهود والنصارى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، إلا أن هذه الآية التي بين أيدينا في سورة البقرة تبين لنا الأصل في العلاقة، وهي علاقة العداء التاريخي المرير بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن كل فريق منهما يعتبر الآخر ليس على شيء من الحق وليس على شيء من الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهذه هي المصيبة، فإن اليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل، وهذان الكتابان السماويان يمثلان وحدة الرسالة ووحدة الهدف ووحدة المصير، إلا أن يد التحريف قد طالتهما فحرفت الكثير من الحقائق. ومع كل ذلك فقد بقيت في التوراة والإنجيل من الحقائق التي لم تمارس يد التحريف تغييرها. تدعوهم هذه الحقائق إلى الإيمان بالله وعبادته والتصديق برسالته وبرسله وأنبيائه، ومع كل ذلك فإن الأهواء تلعب دورها الكبير لتضرب حتى ما بقي من وحي إلهي في هذه الكتب المقدسة. وكان الأجدر بهؤلاء أن يؤمنوا بجميع رسل الله وأنبيائه، وأن يعتبروا أنفسهم أصحاب رسالات سماوية وكتب سماوية، ولا يعيشون التعصب الذميم الذي يجعلهم في عداء دائم وصراع مرير، يسقط أحدهم الآخر ولا يرى إلا نفسه وذاته. وإذا ما اتحدوا فإنهم لا يتحدون انطلاقا من كونهم أصحاب رسالات سماوية وأهل كتاب مقدس، بل إنه اتحاد المصالح السياسية والأهداف الدنيوية عندما يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام القوة الإسلامية والدولة الإسلامية، فيحاولون أن يجمدوا خلافاتهم في سبيل مواجهة هذا العدو المشترك، والحال أنهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء، ولا سيما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان النصارى يترقبون ظهوره، بحيث أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما تحدثنا في الآيات الماضية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إن القرآن يريد أن يؤكد أن هذا الاتحاد بين اليهود والنصارى يجب أن لا يرعب المؤمنين، لأنه اتحاد لم يقم على أسس مبدئية بل قائم على أسس مصلحية، فإنك قد تحسبهم جميعا ولكن قلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما تؤكد الآيات المباركة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهؤلاء الذين لا يعلمون هم المشركون الذين يعيشون الوثنية وليسوا بأهل كتاب سماوي ودين إلهي رباني، وإنما هم يعيشون الشرك وعدم العلم بالرسالات. فالآية هنا تريد أن تساوي اليهود والنصارى الذين هم أهل كتاب سماوي بأولئك الجهلة المشركين الوثنيين الذين لا يوجد عندهم رسالة ولم يؤمنوا بنبي ولا رسول، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي قالوا ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، ولكن هؤلاء إن قالوا ذلك فإنهم معذورون لأنهم جاهلون وليسوا بأهل كتاب ورسالة وأنبياء ورسل حتى يعرفوا الحقائق، فهؤلاء لا يعلمون ما هو الأساس في دين الحق، ولا يعرفون قيمة الرسالة، ولا يعلمون بالمسيرة التوحيدية المتكاملة التي بدأت من آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم، تلك السلسلة الذهبية من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا رحمة للبشرية. وإن الذين يرفضون ويكفرون بأحد الأنبياء إنما هو في الحقيقة يكفرون بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم وحدة واحدة ومسيرة متكاملة. ولهذا يعلمنا القرآن الكريم أن نقف من الرسل جميعا موقف الإجلال والإكبار والإيمان بقوله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الشعار القرآني الذي يرفعه المؤمنون المسلمون، لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا القرآن الكريم ينعى على اليهود والنصارى في أن يرددوا نفس تلك الكلمات التي يرددها الذين لا يعلمون من المشركين الذين لم يعيشوا نعمة الكتاب ولا نعمة الدين السماوي الإلهي الرباني. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهنا توضح الآية المباركة حقيقة الصراع أيضا بين اليهود والنصارى والمشركين، إنه صراع مرير وعداوة مستحكمة، ولهذا فإنهم إن اجتمعوا يوما من الأيام فإنهم لا يجتمعون على فكر واحد يجمعهم، ولا يجتمعون على رسالة واحدة توحدهم، وإنما يجتمعون لمصالح مشتركة تجمعهم. عندما يظهر في ساحة الصراع والمواجهة الإسلام كقوة سياسية كبيرة، فإن أهل الكتاب بدلا من أن يؤمنوا برسول الإسلام كما يؤمن المسلمون جميعا برسولهم، فإنهم يصل بهم العداء إلى أن يتحدوا مع المشركين الوثنيين الملحدين في سبيل الوقوف بوجه المسلمين المؤمنين المجاهدين. وهذا ما رأيناه في معركة الأحزاب عندما وقف اليهود بكل ما لديهم من قوة مع المشركين ليضربوا الإسلام في عقر داره في المدينة المنورة تحت شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولقد استطاع الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بحنكته وتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يخذل بين الفريقين، بين المشركين الوثنيين واليهود، من خلال ذلك الرجل الذي جاء ليؤمن، فأمره الرسول صلى الله عليه وآله بأن يخذل بين الفريقين، لأنه صلى الله عليه وآله يعلم أن هؤلاء لم يتحدوا من موقع مبدئي رسالي، وإنما هي وحدة الأهواء ووحدة الأعداء للإسلام والمسلمين. فاستطاع نعيم بن مسعود أن يخذل بين اليهود من جهة والمشركين من جهة أخرى في تلك القصة التاريخية المعروفة. وفي تاريخنا المعاصر نجد الاتحاد بين اليهود والنصارى والوثنيين في العالم من أجل الوقوف أمام الصحوة الإسلامية المباركة، رغم وجود العداء المرير بين هؤلاء الأعداء. القرآن الكريم يريد أن يوضح للمسلمين حقيقة العداء بين أعدائهم حتى لا يعيشوا الخوف ولا يعيشوا الرهبة، عندما يرون أعداءهم قد اجتمعوا من أجل ضرب الإسلام والمسلمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألني بعض الإخوة عن معنى قاعدة إن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، وطلب تفسيرنا وكلاما حول هذه القاعدة. اعتقادنا بما ثبت عن النبي وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وبما يؤيده من القطعي العقل، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة. حجة ما معناها؟ يعني إنسان يمكن أن يهدي، يمكن أن يقيم الدليل، يمكن إذا أرادت البشرية أن يهديها كلها سواء السبيل. هذا الإنسان في كل عصر لابد أن يكون موجود، إما نبي أو وصي نبي إلى أن تقوم الساعة. هذا الحجة لله في كل عصر له صفات، له مميزات، خلاصته أنه إنسان فيه علم إلهي وفيه سر إلهي. ضرورة وجود حجة لله عز وجل في الأرض من وجوه متعددة. يبدو أن أهم هذه الوجوه أنه لا بد من قدوة للبشر. الإنسان نظريا يصعب عليه أن يهتدي، يمكن أن يضل نظريا، يعرف في معرفة الله ما هو الله، في تكليفه، في نمط سلوكه، فيما يجب ويحرم، في مسيرة حياته، المسيرة الفردية، المسيرة الاجتماعية، يمكن أن يضل، يحتاج إلى هادي. وهذا الهادي هو النموذج الرباني، إنسان ولكن نموذج رباني. إذن ضرورة تجسيد المبدأ والنظرية بإنسان يعيشها ليكون قدوة إلى البشر. وعندما نتأمل في القرآن، في الحجة التي يقدمها، في المعارف التي يقدمها، في النمط الذي يقدمه، في الإسلام، في الكون، في وجود الله عز وجل، نشعر بضرورة أن يكون إنسان يجسد هذا المبدأ، وإلا يضل الناس. وأول ما يضلون في معرفة الله. الآن نجد أن المسلمين ابتعدوا عن المعصوم، فأنواع الاتجاهات فيهم، من مرجئة إلى مشبهة إلى مجسمة إلى 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 أنواع من الاتجاهات في معرفة الله عز وجل، تجد 20-30 مسلكا واتجاها. إذن لابد من نمط تتجسد فيه معرفة الله الصحيحة، يعرف الناس الله به بهالنمط من المعرفة. كذلك في السلوك، وجود حجة لله في أرضه ضرورة إنسانية، ضرورة بشرية، ضرورة عملية، لأن المسألة النظرية لا تكفي. الآن أنت ناحية صناعية، إذا تريد أن تصنع مصنع للزجاج، تقيم مصنعا للزجاج، كتب عن صناعة الزجاج، كتب عن صناعة السجاد، عن أي صنعة من الصناعات، عن الهندسة المعمارية، ما تكفي الكتب، يحتاج إلى مهندس عملي كيف ينفذ. إذن تجسيد المشروع النظري بإنسان عملي هذه مسألة مهمة. والدين الإلهي فيه علوم، الدين الإلهي نمط السلوك الإلهي الذي يريده من الإنسان، المشروع الإلهي لحياة الإنسان، هو نظريات مفصلة إذا صح التعبير، مع مجازية التعبير بالنظريات، يعني من ناحية نظرية علوم، ولا بد أن تتجسد في نمط، هذا النمط يكون هو المطلوب لله عز وجل. وهذا معنى وجود حجة لله سبحانه وتعالى في أرضه. هذا الإنسان الحجة أيضا عنده علوم تميز فيها، وعنده سر من ربه، قرب من ربه، مستجاب الدعوة من ربه، كرامات له، معجزات له. وهذه ما نعتقدها في الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل لما قال لنبيه قل لهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني من بعدي الذي يورث علم الكتاب، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الذي على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وآله، يتلوه شاهد منه، من هو؟ ويأتون يفسرون الآية ويحللونها، يبعدون ليبعدوها عن أهل البيت عليهم السلام. يأتي عكرمة ومكرمة وقتادة وفلان وفلان ورواة بني أمية ليميعوا أمثال هذه الآيات، هل نقبل منهم عملهم؟ واضحة كل الوضوح، يتلوه شاهد منه. من الشاهد منه؟ هو علي عليه السلام. ومن عنده علم الكتاب، يقول كفى بالله، يفسرونها أنه الذين عندهم علم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى. يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا علماء اليهود والنصارى. قال الإمام الباقر عليه السلام قال له يفسرونها هكذا، قال إذن يهدونهم إلى دينهم، إذا الله أمرنا أنه أنتم اسألوا أهل الذكر، هؤلاء علماء اليهود، واسألوا الحاخامات والقساوسة ويهدونكم إلى دينهم، كيف يكونون هم أهل الذكر؟ أهل الذكر ومن عنده علم الكتاب، يعني عنده علم كتاب اليهود والنصارى، هؤلاء اتبعوهم، هل يعقل أن يأمرنا الله عز وجل به؟ ويتلوه شاهد منها أيضا يحاولون تمييعها وتفسيرها. نحن نعتقد بأن العترة الطاهرة يعني علي والحسن والحسين والصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها أم الأئمة والأئمة من ذرية الحسين عليهم السلام التسعة الذين خاتمهم الإمام المهدي صلوات الله عليه، هؤلاء هم آل البيت. مصطلح حتى لو آل البيت في اللغة أوسع، النبي صلى الله عليه وآله حدده قال هؤلاء بس يعني، والنبي ما ينطق عن الهوى حددهم الله عز وجل، أمر الأمة باتباعهم يعني فيهم هذا السر، أورثهم الله الكتاب يعني عندهم علم الكتاب وعندهم هذا السر الإلهي ليكون كل منهم في عصره حجة لله على خلقه، عنده علم يقيم به الحجة، عنده كرامة على الله عز وجل مستجاب الدعوة. تقول لماذا ما حكموا؟ هذا أمر يخصهم، الأنبياء ما كان عندهم قدرة واستجابة الدعوة، لماذا ما حكموا وكانوا مرة غالبين مرة مغلوبين؟ هذه قوانين الله عز وجل أجراها. نبي الله سليمان هو أقوى من آصف ابن برخية الذي أتى بعرش بلقيس من اليمن بلحظات. لماذا هو ما أتى به؟ ليبين لهم وصيه ووزيره من بعده حتى يطيعوه اليهود وما أطاعوه. إذن هناك أسرار فيما يقوم به النبي أو لا يقوم، هو يعمل بتكليفه برؤيته بعمله، ما نفرض عليه أن يعمل. كذلك العترة الطاهرة هم حجج الله على خلقه، كل واحد منهم إنسان رباني مميز بعلومه بسلوكه، وهذا الحق لهم أعطاه لهم الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله. إذن ليس من المغالات أن نعتقد بهم ذلك، وهذا معنى كونهم حجة لله على خلقه يحتج بهم لعلمهم ولأنهم على خط رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك 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 سبحانك
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
أوصيت عبادك